No. مسألة الطاعة لولاة الأمر سبق الكلام عليها كثيرا. هنا مسألة تنبني على ما سبق، وهي مخالفة ولاة الأمر فيما ليس بمعصية، لأنه في مقام المعصية القول واضح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في إيش؟ في المعروف. طيب، ما ليس بمعصية سواء كان من قبيل الدين، يعني إن كان مثلا واجبا أو مستحبا، أو كان من قبيل الأمور الدنيوية التي الأصل فيها الإباحة، فيما يتعلق مثلا بتسيير المصالح والقواعد التي تتعلق بتنظيم حياة الناس في أعمالهم وطرقهم ومعاملاتهم وما أشبه ذلك. ما حكم المعصية في مثل هذه الأمور؟ من عصى ولاة الأمر في مثل هذه الأشياء، ما حكم ذلك؟ الجواب كما ترى أن هذا يعد محرما، لأنه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا القسم تحديدا أعني ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا القسم تحديداً هو الذي تظهر فيه فائدة المسألة. لأن ولي الأمر لو أمر بشيء قد أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالطاعة أصالة إنما تكون لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أمر ولي الأمر بالصلاة، بالصلوات المكتوبات، فهذا لا يحتاج إلى كلامه أصلاً، هذا أمر قد أمر به الله تعالى. لكن فائدة المسألة تظهر فيما ليس فيه أمر من الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا تتبين طاعة ولاة الأمور، تظهر فائدة المسألة، وتظهر فائدة لزوم الجماعة وعدم التفرق والاختلاف على ولاة الأمور. فيدخل في هذا كل ما فيه مصلحة، كل ما ليس مخالفا لدين الله سبحانه وتعالى، كل ما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد، كل ما ليس فيه ضرر، لأن الضرر محرم إيش؟ محرم شرعا، لا ضرر ولا ضرار. كل ما ليس محرما، كل ما ليس مخالفا للدين، كل ما يحقق مصلحة أو يدرأ مفسدة، فهذا لا بد فيه من طاعة ولاة الأمر. وهنا تتبين فائدة المسألة. فالدليل على هذا العمومات أن الله تعالى أمر بطاعة ولاة الأمر، وكذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمور على قسمين: طاعة ومعصية، وإن شئت فضع قسما ثالثا، ما ليس بطاعة ولا معصية، يعني ما ليس فيه نص مباشر، يعني هذا المقصود ما ليس فيه نص مباشر أو أمر مباشر من الله تعالى. فالمعصية خرجت معنا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تبقى الإيش؟ الطاعة، ما هو طاعة مباشرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أمر ديني قد ثبت بالكتاب أو السنة. والقسم الثاني ما ليس فيه أمر مباشر، ما ليس فيه نص في الكتاب ولا السنة، وإنما هو من قبيل الأمور التي تحقق المصالح وتدرأ المفاسد. فالعموم يشمل هذين القسمين، لا بد من طاعة ولاة الأمر. وتقول بعبارة أخرى: تجب طاعة ولاة الأمر فيما ليس بمعصية. فيما ليس بمعصية، فيما ليس بمعصية يعني إيش؟ يعني ما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما هو من قبيل تنظيم أمور الحياة وتسيير مصالح الناس. تمام. فعندما نتكلم إذن على قواعد المرور على سبيل المثال، عندما نتكلم على أمور التوثيقات في العقود والإجراءات التي تتبع في التسجيل والتوثيق وهذه الأشياء، عندما نتكلم على قانون معين يفرض على الناس ليس فيه معصية لله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يدخل في هذه المسألة، لا بد من طاعة ولاة الأمر في جميع ذلك. أولاً لأنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من جهة العموم، يعني أن الله ورسوله قد أمر بطاعة ولاة الأمور. ثانياً لما يترتب على معصية ولاة الأمور من شق العصا وتفريق الكلمة واختلاف الأمة إلى غير ذلك. فلو أنه فتح الباب للخلاف في مثل هذا فالفوضى تعم وتضطرب الحياة ويضيع النظام، وهذا كله مخالف لمقاصد الشريعة. نعم. هذا أمر أيضا يجب الانتباه له، لأن كثيرا من الناس يحسبونه من الأمور السهلة، يقول بما أن فيه مصالح معينة ما نريد إلا الخير، ويقول نريد أن نفتح شيئا معينا، مصلحة معينة أو لجنة أو مجموعة من الناس تقوم على أمر من أمور الخير. والمقصود طبعا ما فيه عموم على الناس، يعني أن تكون هناك مثلا ما يشبه الجمعية، جمعية مثلا تقوم على مصالح الناس، تساعد الفقراء مثلا، أو تقوم ببعض الأعمال الخيرية أو ما أشبه ذلك. وهذا يرتبط بموضوع قديم كان موجودا في البلاد السعودية على وجه الخصوص، وهو المسمى بلجنة الحقوق الشرعية. هذا أمر قديم كان قد أتى به بعض أهل البدع، هذا المسعري تقريبا أو بنحوه يعني فيما أذكر. هذا موضوع قديم وتكلم فيه العلماء وشددوا فيه تشديدا عظيما، لأنهم قصدوا بذلك التعدي على ولاة الأمور، لأنهم لا يعتقدون صلاحيتهم أصلا، وهذه نقطة سنعود إليها إن شاء الله تعالى. فالشاهد أنه هذا الأمر الذي يعتبره كثير من الناس من أمور الخير، يقول ما نريد إلا تحقيق الخير، ما نريد إلا تحقيق المصلحة، وهذا أمر سهل. نقول لا، طالما أنه يتعلق بعامة الناس، يتعلق بأمر هو من قبيل الفائدة العامة للمجتمع، فلا بد فيه من إذن ولاة الأمر، لأنك إذا فعلت شيئا من هذا دون إذن من ولاة الأمور فكأنك توليت أمرا هو من اختصاصهم، الذي ينظر في مظالم الناس والذي يقضي بينهم والذي يحقق لهم مصالحهم أو يعطيهم حقوقهم، هذا من مسؤوليات ولي الأمر. فالذي يتبوأ شيئا من ذلك من أحاد الرعية قد تعدى هذه الخصوصية وتولى أمرا ليس له، وهذا يدخل في منازعة الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. هذا تعبير مهم، الحديث في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هذا تعبير مهم، وألا ننازع الأمر أهله، ليس المقصود به الخروج الواضح، الخروج على الحكم أنه ينازع الحاكم في حكمه وسلطانه، إنما المقصود مشاركة الحاكم في شيء من خصوصياته. عندما يقول نفتح محكمة شرعية، لجنة شرعية، جمعية شرعية، ما الهدف يا هذا؟ يقول القضاء بين الناس، إعطاء الناس حقوقهم، رفع المظالم عن الناس هذا أمر ليس لك أصلا، إنما لك أن تحكم في الأمور الخاصة. يعني إذا وكلت مثلا أن تحكم بين زوجين، مثلا أن تحكم في مسألة معينة اثنان تحاكما إليك مثلا في أمر، لكن أن تقوم بلجنة هذا أمر عام يتعلق بالمجتمع، يتعلق بعموم الناس، فهذا ليس إلى أحد من الناس إلا ولاة الأمور. تمام. فهذا يدخل في منازعة الأمر أهله، كل هذه الأشياء من اختصاصات ولي الأمر لا يجوز لأحد أن ينازعه فيها. نرجع إلى الأساس في هذه المسألة، ما الذي يدفع هؤلاء إلى هذا الأمر؟ يعني هذا الذي قال لجنة الحقوق الشرعية، وذاك الذي قال كذا، وهذه الأمور والأشياء التي تظهر، ما الذي يدعوهم إلى ذلك أصلا؟ الذي يدعوهم إليه نقطة مهمة جدا، وهي اعتقادهم أنه لا حاكم، ليس هناك حاكم من الأساس، يعتقدون أن الحاكم الموجود حاكم غير شرعي، وإذا فقد شرعيته عندهم فإن كل شيء يتوقف. يعني الحاكم من مسؤولياته كما قلنا رفع المظالم وإعطاء الحقوق والحكم بين الناس. طيب الحاكم غير موجود، إذن هذه الأمور غير موجودة، وبالتالي هم يسعون إلى إقامتها لأنها ضائعة، لأنها ضائعة، فيسعون إلى تحقيقها، ويقولون الأمة تنوب عن الحاكم في هذا الأمر عند غيابه أو فقدانه أو عدم شرعيته، يقولون الأمة تقوم بهذا الأمر نيابة عن الحاكم. وهنا تأتي النظرية المعروفة لعلكم تعرفونها جميعا، نظرية الشغور عن الإمام، هذه التي أتى بها القطبيون أهل البدع، يقولون شغور الزمان عن الإمام. شغور يعني خلو، أن الزمان ليس فيه إمام، الإمام غير موجود. تمام. ولهم في ذلك يعني أصول لا يقتضي المقام أن نعالجها الآن، عندما يأتون مثلا بكلام الجويني وغيره، هذا أمر لا نتعرض له الآن، لكن افترضوا أن الزمان خال عن الإمام خلوا حسيا حقيقيا، أن الإمام معدوم غير موجود أصلا، مع أنه موجود، الإمام موجود قائم، لكنهم لا يعتبرونه إماما شرعيا، فجعلوه في حكم الإيش؟ في حكم المفقود الذي لا يوجد من الأساس. قالوا طيب، بما أن الإمام غير شرعي، وبما أن الحكم القائم حكم غير شرعي، إذن علينا أن نقوم بهذه الواجبات التي ضيعت، هذه الواجبات التي هي رفع المظالم وإعطاء الحقوق والحكم بين الناس وما أشبه ذلك. تمام يا جماعة. إذن كشف هذه الضلالة في مسألة وجود الإمام أو عدم وجوده، هل كون الإمام مقصرا في أمر من الأمور أو فاسقا أو فاجرا أو ظالما أو لا يحكم بما أنزل الله، هل معنى هذا أنه قد صار في حكم المعدوم وأنه فقد شرعيته، أنه صار إماما غير شرعي لا شرعية له من الأساس؟ الجواب لا. إذن رجعنا إلى مسألة الحاكمية، ورجعنا إلى مسألة الإمامة، الكلام الذي تكلمنا فيه كثيرا. تمام. إذن شغور الزمان عن الإمام هذه نظرية عند أهل البدع، ربطوها باعتقاد معين أن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، أو أن الحاكم الذي يظلم أو يجور أو لا يحكم بالعدل، هذا حاكم غير موجود، هذا حاكم فاقد شرعيته، وبالتالي نقوم نحن بهذه الأشياء. إذن نرجع إلى مسألة الإمامة، وأن الحاكم الجائر أو الظالم هو حاكم، هو إمام، يؤمر بالصبر على جوره وظلمه ولا يجوز الخروج عليه، وأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يخرج الحاكم عن هذه الدائرة، لا يخرجه عن دائرة الإسلام. إذن رجعنا إلى كل هذه المسائل. تمام يا جماعة. فافهموا الأصل الذي قام عليه هذا الأمر حتى تعرف المسألة على الوجه الصحيح. نعم.
الصحيح في ذلك.
نفس المسألة، واضح يا جماعة؟ نفس المسألة مكررة في هذا السؤال. نعم. هذه المسألة بارك الله فيكم سبق الكلام فيها بالنسبة لارتباط الاجتماع في الظاهر، الاجتماع في الأبدان، ارتباط هذا الأمر بالاجتماع في العقيدة، بالاجتماع في الدين. وهذا هو مراد الله عز وجل أصلا في قضية الاجتماع، فالله عز وجل ما أراد من عباده أن يجتمعوا أصالة إلا في الدين، إلا في اعتقادهم ومنهجهم. وأما التفرق في الاعتقاد والمنهج فإنه هو التفرق الحقيقي مهما اجتمعت الأبدان بعد ذلك. والشيخ هنا حفظه الله تعالى أشار إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي التأليف بين القلوب. الاجتماع لا يكون اجتماعا حقيقيا إلا إذا كانت القلوب متآلفة، إذا اجتمعت الأبدان، إذا كان الناس متكتلين مجتمعين بأبدانهم ولكن قلوبهم متنافرة مختلفة، فإن الاجتماع لا يكون اجتماعا حقيقيا، لا يكون اجتماعا بالمحبة والتآلف، ولا يحرص الناس عليه، وإنما يضيعونه مع أول فرصة عندما يحصل الاختلاف، عندما يختلفون على الدنيا وعلى الأطماع والأهداف والمناهج، يختلفون مباشرة في أبدانهم ويتفرقون، وربما يتقاتلون ويستحل بعضهم دم بعض. فالاختلاف إذا وقع في العقيدة، إذا وقع في الدين، فهو الاختلاف الحقيقي مهما اتفقت الأبدان، فلا يصح الاجتماع أصلا ولا يتصور إلا إذا كان اجتماعا بالقلوب، إلا إذا كانت القلوب متآلفة متفقة على دين واحد، على عقيدة واحدة، وعلى منهج واحد. فهذه مسألة عظيمة، الذي يريد أن يتفرق، الذي يريد أن يجتمع مع أنه متفرق في الدين، فإنه في الحقيقة لا يصل إلى الاجتماع الصحيح الذي أمر به الله تعالى. نعم. تكلمنا عليه كثيرا في سياق الكلام على الحزبية وذم الجماعات والأحزاب، وأن هذه الأمور لا تؤدي إلى جماعة وهي تفرق واختلاف، فلا يصلح الاجتماع على تفرق واختلاف. الأحزاب متضادة مختلفة متنافرة، وما كان كذلك فإنه لا تحصل به الجماعة، وهذا أمر بدهي وقد تكلمنا فيه كثيرا. نعم.
السؤال الخامس والتسعون: هل تجوز العمليات الانتحارية وهل هناك شروط لصحة هذا العمل؟ الجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا الانتحار؟ والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة، ولا يمنع من ذلك أن يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله، ولا يحكم لكل من قتل نفسه أو قتل بأنه شهيد. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان أحد الشجعان يقاتل في سبيل الله، فقال الناس يثنون عليه يقولون: ما أبلى منا أحد مثلما أبلى فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فصعد ذلك على الصحابة: كيف هذا الإنسان الذي يقاتل ولا يترك أحدا من الكفار إلا تبعه وقتله يكون في النار؟ فتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعدما جرح، ثم في نهاية رآه وضع عند السيف على الأرض ورفع جبهته إلى أعلى، ثم تحامل عليه وقتل نفسه. فقال الصحابي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. لماذا دخل النار مع هذا العمل؟ لأنه قتل نفسه ولم يصبر. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه نفسه ولا يقدم على شيء فيه قتل نفسه إلا إذا كان ذلك في حال الجهاد مع ولي أمر المسلمين وكانت المصلحة راجحة على مفسدة تعريض نفسه للقتل.
هذه مسألة مشهورة وهي ما يسمى بالعمليات الاستشهادية، هكذا يسميها من يعتقدها صوابا ومن يدخلها في الجهاد في سبيل الله، وهي في الحقيقة عمليات انتحارية تقوم على قتل النفس. وخلاصة القول في هذه المسألة، هذه مسألة طويلة وقد أفردت بالتصنيف والتأليف والكلام فيها يطول، خلاصتها أن هناك فرقا بين ما يسمى عند العلماء بالانغماس في العدو، هذه مسألة معروفة من مسائل الجهاد، مسألة الانغماس في العدو حتى يغلب على الرجل، حتى يغلب على الظن في هذه الحالة أن الرجل مقتول، أنه يقتل نفسه بهذا الفعل. هناك فرق بين هذه الصورة وبين صورة العمليات الحالية التي يقوم بها من يعتقدها صوابا. فالصورة الصحيحة التي ذكرها العلماء وذكروا أنها صحيحة ومشروعة هي صورة الانغماس في العدو، أن الرجل في أثناء الجهاد يلقي بنفسه في صفوف العدو ويغلب على ظنه أنه مقتول. إذا كان في ذلك مصلحة أرجح للمسلمين في تثبيت قلوبهم أو في إخافة العدو أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يعتبرها أهل الخبرة في هذا الباب. والفارق الدقيق في هذه الصورة بين الصورة التي ذكرناها وبين الصورة الأخرى أنه في الصورة المشروعة لدى العلماء المجاهد يموت بسلاح العدو لا بسلاح نفسه، هذا هو الفارق الدقيق الذي لا يتفطن له من يتكلم في هذه المسألة ويقررها. ففي مسألة الانغماس في العدو يكون المنغمس، يكون المجاهد قد قتل بسلاح العدو لا بسلاح نفسه. وأما العمليات الحالية فإنها تقوم على قتل النفس، أنه يقتل نفسه في أثناء وجوده بين العدو، يفجر نفسه مثلا في صفوف العدو. فهذا ليس كالصورة التي ذكرها العلماء، هذه صورة أخرى مختلفة، إنما الصورة التي ذكرها العلماء هي الصورة التي ذكرناها، أن المجاهد يقتل بسلاح العدو لا بسلاح نفسه. ويربطون هذا أيضا بمراعاة المصلحة، أنه تترتب على ذلك مصلحة أرجح، لأنه قد ألقى بنفسه في صفوف العدو مع غلبة الظن بأنه سيموت، فهو يجود بنفسه، لكن هناك مصلحة أرجح تترتب على هذا. فربطوا هذه المسألة أيضا بإذن ولي الأمر، لأنه هو الذي ينظر في المصالح، هو الذي ينظر في هذه الأفعال هل تحقق مصلحة للمسلمين أم لا. وأما الصورة الحالية فإنها قتل للنفس الذي يقتل في العمليات الحالية أو الصور الحالية، إنما يموت بسلاح نفسه لا بسلاح العدو، وهذه واحدة. والثانية أنه تترتب على هذه الأمور مفاسد أرجح على المسلمين، هذا الذي قتل يقتل في مقابله عشرات ومئات من المسلمين الأبرياء الذين لا ذنب لهم، وتحصل جراء ذلك مفاسد أعظم وأرجح بكثير من هذه المصلحة المتوهمة. فالحاصل إذن أن العمليات الحالية التي تسمى بالاستشهادية تفترق عن الصورة الصحيحة التي قررها العلماء عن صورة الانغماس في العدو، تفترق عنها بأمرين. الأمر الأول أن الصورة التي قررها العلماء يقتل فيها المجاهد بسلاح العدو لا بسلاح نفسه. الصورة الثانية أن المصلحة التي تترتب على هذا الفعل في تقدير ولاة الأمور تكون أرجح وأعظم، وأما الذي يحدث الآن فإن المفاسد فيه أرجح على المسلمين، لا تكاد تتحقق به مصالح إلا مصالح يسيرة جدا في مقابل هذه المفاسد العظيمة التي تحدث. نعم.
السؤال السؤال 96: هل القيام بالاغتيالات وعمل التكبيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي؟ الجواب: الاغتيالات والتخريب أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا، إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة لمن يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلوهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التخريب والاغتيالات فإنها تجر على المسلمين شرا، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد: ألم تر إلى الذين قالوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ كان مأمورا بكف اليد عن قتال الكفار، لأن المسلمين ما عندهم استطاعة في قتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستعصروهم عن آخرهم، لأنهم أقوى من المسلمين وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. مثلما تشاهدون الآن وتسمعون، الاغتيالات والتكبيرات ليست في أمور الدعوة ولا من الجهاد في سبيل الله، هذا يجلب على المسلمين شرا كما هو حاصل اليوم. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبح عنده جيش وعنده أنصار، حينئذ أمر بجهاد الكفار، والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يوم أن كانوا في مكة هل كانوا يخربون ممتلكات الكفار أو يغتالونهم؟ هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدا، كانوا منهيين عن ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالدعوة والبلاغ، أما النزال والقتال فهذا إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة.
هذا من مسائل الجهاد أيضا، ومن الأمور التي يقع فيها الخلل الكثير أيضا، والوقت قد دهمنا، ربما نفصل المسألة إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل. طيب، السؤال التالي أيضا في نفس هذه المسألة. طيب، يفضل أن نتكلم فيها إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل حتى نعطيها حقها إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم.